أمل يهديه طبيب عيادتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بحضراتكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات لبرنامج عيادة الرحمة في قناة الرحمة. في هذه الحلقة إن شاء الله سنتكلم عن المشكلات الشائعة في المسالك البولية، الحاجات اللي بتقابل ناس كتير في تخصص المسالك البولية كشكوى، كمرض أو كمشكلة صحية، وإزاي نشخصها وإزاي نعالجها وإزاي نتوقاها. كل هذه أمور سنبحثها إن شاء الله في هذا اليوم. احنا نعرف ازاي المشكلات الشائعة من اسئلة الناس الكثيرة عليها او تردد الناس على العيادات بهذه الشكاوى او المستشفيات. لي صديق عزيز واخ فاضل هو المهندس صفا ابو الخير، ده جار واخ فاضل، سألني سؤال مهم جدا، بيقول يعني ايه علاقة احدى الكليتين بالاخرى؟ يعني هل فيه رابط بين الكلية اليمين مثلا والشمال، بحيث لو الكلية اليمين او الشمال تعبت يبقى التانية تتعب بالضرورة، او ده مفيش رابط بينهم؟ ويعني ايه الاجابة عن هذا السؤال؟ اللي هي برضو اخ صديق الحاج محمد ابو حسين رجب، ده من بلد اسمها دقهلة مركز الزرقاء، له سؤال برضو من الاسئلة الشائعة اللي هي دايما تتردد على ألسنة الكثيرين من الناس، وهو إيه أثر المنشطات الجنسية على الصحة العامة؟ حتى إن بعض الناس بيقولوا إن دلوقتي حتى الشباب بقوا يتناولوا هذه المنشطات الجنسية، هل لها أثر على الصحة العامة مستقبلا؟ برضو من الأسئلة الكثيرة اللي هي يعني سئلت فيها ورأيت إن أنا أضع لها علاقة يعني جواب واستبيان واستيضاح. سؤال ورد من سعادة اللواء عبد الهادي أبو الخير، بيقول كثرة تكرار التبول ليلا، يعني إيه السبب إن الناس خاصة الرجال، هي بتحصل في الرجال والنساء لكن الرجال فوق سن 50 في الغالب، بيقوموا أكتر من مرة علشان يتبولوا، يتزنقوا ويقوموا يصحوا من النوم علشان يتبولوا بالليل. ايه الاسباب؟ يعني ايه المشكلة دي؟ سببها ايه؟ كيف نتوقاها ان كان لها وقاية؟ كيف نعالجها ان حدثت؟ برضو الحاج احمد صقر سأل سؤال مهم، بيقول يعني معقول المسالك البولية دي بيحصل فيها مشاكل في الاطفال؟ يعني هل الاطفال يصابون بمشاكل في المسالك البولية؟ والله هي تخصص خاص بالكبار فقط، يعني الرجال الكبار او الستات الكبار هم دولي اللي بتجي لهم مشكلات في المسالك البولية، والصغيرين ما بيعانوش من اي مشكلة في المسالك البولية. دي باختصار يعني نماذج من المشكلات التي يواجهها الناس في تخصص المسالك البولية، وطبعا لما بنوضحها بتظهر في ثنايا الكلام فروع لهذه المشكلات. فبالعودة إلى سؤال الأخ المهندس صفا أبو الخير ونقطته عن هل تتأثر إحدى الكليتين بالأخرى، نفهم الأول فين الكليتين. معروف إن كل كلية موجودة في الظهر في الخلف، مش تحت الجلد زي ما بعض الناس بتظن، في هنا أو هنا، لا هي ورا زي ما بنشوفها بالضبط في سائر الكائنات، مثلا الخروف، العجل، أي حاجة بنلاقي الكلية ورا وحواليها غلاف دهني. هذا الغلاف الدهني وهذا الوضع مستورة بالضلوع من وراء، ده موجود في البني آدم بالضبط. فالكلية طبعا لها الحالب اللي بيصل المثانة وينقل البول من أعلى إلى أسفل، ولها الأوعية الدموية بتاعتها، الوريد الكلوي والشريان الكلوي اللي هو بيتصل بشريان الأورطة مباشرة، وهما الاثنين قصاد بعض يعني بالتقريب كده بينهم وبين بعض حوالي 4 سنتي أو 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 يزيد، يعني طبعا تدي 3 سنتي هنا وبعدين الأورطة وبعدين 3 سنتي هنا، تلاقي الكليتين في داخل الجسم. إيه علاقة الكليتين ببعض؟ عشان نعرف علاقة الكليتين ببعض، هما طبعا فايدتهم إيه؟ بينقوا البول من الدم، يعني مرشحات للدم. الدم بيخش في الشريان الرئوي وبعدين يخش خلال الكلية، والكلية فيها مرشحات أو النفرونز. هذه المرشحات تفصل كرات الدم البيضاء والحمراء والمكونات الأخرى وتنزل البول وما فيه من حاجات المفروض تخرج خارج الجسم زي الكرياتينين وزي البولينة والحاجات دي كلها. طبعا العلاقة بين الكليتين علاقة إن هما الاثنين شركاء في المهمة زي العلاقة. نعم تفضل يا مدام منال.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمعت، أنا عندي المسالك البولية تعبانة من زمان وعملت عملية الزائدة بسببها،
فضلي.
يعني بسبب المسالك البولية، وجنبي كان بيوجعني على طول، وبعدين رحت الدكتور قال لي إن هي تعبانة والكلام ده، فأنا كنت باخد علاج اسمه كارمورينت للمسالك البولية، فكان بيريحني كويس جدا وبيريحني وكده، فدلوقتي منعوم لك زخانات كلها، فمش عارفة أخد إيه بداله.
طيب انت بس خليك معايا،
التعب في الجنب بيبقى جديد عليا قوي، بيبقى التعب في الجنب جديد.
يعني هو ده التعب اللي في المسالك البوليه اللي انت بتقولي عليه، المسالك البوليه تعبان، هو تعب الجنب.
ايوه الجنب. الدكتور رحت له قال لي المسالك البوليه عندك في حاجه عندك في المسالك البوليه وملهاش علاج وكده.
طيب بتتعبي البول تعبك في حاجه؟ الميه
اللي ساعات يبقى في حرقان.
ساعات. نجاوبك ان شاء الله يا منال. حاضر
ان شاء الله.
فهنرجع برضو لسؤال المهندس صفا، وبنقول ان علاقة الكليتين ان هم علاقة تضامنية، بحيث ان يعني مهمتهم مهمة واحدة زي العينتين، مهمتهم الرؤية، والاذنين مهمتهم السمع، فالاثنين بيقوموا بالمهمة. العلاقة بينهم في الضرر او الفائدة بتتركز في الاتي. طبعا ربنا سبحانه وتعالى من رحمته وحكمته انه جعل كل كلية مستقلة تماما عن الاخرى، تماما عن الاخرى. طيب واحد يقول الله، طب ما هو احنا رحت لدكتور وقال لي الكلية دي عبارة عن خراج صديد وكلها صديد، لازم تتشال. ليه تتشال؟ علشان هتأثر على الكلية التانية. طبعا خلوا بالكم من حاجة، تأثر الكلية اليمين بالشمال او الشمال باليمين تأثر مباشر ده مش وارد، وفي حالات نادرة هما الاثنين مستقلين تماما زي العين والعين والودن والودن. لو ودن اليمين تعبت الودن الشمال بتتعب، ليس بالضرورة العين اليمين تعبت أو الشمال الأخرى تتعب، ليس بالضرورة كذلك الكليتين. طيب لو الكلية فيها التهاب نشيلها علشان هتؤثر على الناحية التانية؟ لا. ليه؟ لأن الناحية التانية هيوصلها الالتهاب ازاي؟ إما عن طريق الدم أو عن طريق البول. ما يبقى فيه التهاب في المثانة، الكلية اليمين مثلا هتفرز بول فيه التهاب فيه صديد، هينزل عن طريق الحالب يبقى في المثانة، هيطلع على الكلية الشمال. إمتى؟ لو الكلية الشمال الحالب فيه ارتجاع. أما لو لم يكن فيه ارتجاع، وده اللي في غالب الناس ما فيش ارتجاع، ربنا خلق صمام في أسفل الحالب عند دخوله المثانة بيمنع ارتجاع البول، ولذلك لما الصمام ده اللي هو حوالي 2-4 سنتي يتلف، يبقى اللي بيحصل ارتجاع البول اللي في المثانة ممكن يطلع للكلى. وطبعا لو طلع للكلى في الحالة دي الكلية تتأثر بالأخرى، لو واحدة فيها التهاب تتأثر بها التانية. ده حالات مش كتيرة، نسبة قليلة، لكن لو لم يكن هناك ريفلكس أو ارتجاع لن يحدث هذا الشيء أبدا. ولذلك احنا بنجيب عن هذا السؤال بنقول إن كل كلية ربنا سبحانه وتعالى خلقها مستقلة تماما عن الكلية الأخرى، بحيث لو كلية فيها حصوات ليس بالضرورة إن التانية تكون حصوات، ليس بالضرورة إلا إذا كان سبب تكوين الحصوات سبب عام في الجسم. زي ايه؟ في غدة وراء الغدة الدرقية اسمها باراثيرويد. الغدة الجار درقية دي بتفرز هرمون الباراثورمون، اسمه الباراثورمون هرمون. الباراثورمون هرمون ده لما بيزيد افرازه في الدم بيعمل على تكسير الكالسيوم من العظام، يزود نسبة الكالسيوم في الدم. يوم لما يزيد نسبة الكالسيوم في الدم تيجي الكلية تفرزه، فيزود، فبيكون في كالسيوم زيادة في إفراز الكلى، يعمل حصوات كالسيوم. ده هيبقى في كلية واحدة وارد، في الكليتين وارد. ليه؟ لأن السبب عام في الجسم، زي مثلا ضغط الدم وأثره على الكليتين، زي السكر وأثره على الكليتين، زي أي حاجة. ده حاجة خارجة عن الكلية ذاتها، يعني الكلية مش هي السبب فيه، لكن لو هو التهاب في الكلية خاص بالكلية دي طلع ظهر في الكلية دي، لن يؤثر على الكلية الأخرى إلا إذا كان هناك ارتجاع في حالة بالكلية الأخرى، ودي في حالات نادرة. تفضل استاذ محمود. تفضل.
ايوه يا دكتور، السلام عليكم.
عليكم السلام.
انا من سوهاج يا دكتور.
تفضل يا استاذ.
الله يخليك. انا عندي تبول لا ارادي.
سنك كم سنه؟
انا عندي 47 سنه.
من امتى عندك التبول اللا ارادي؟
بالي سنه، وكشفت عند دكتور في اسيوط ودكتورين.
طيب، هو محمود كنا عايزين نكمل معاه شوية أسئلة نسأله، لكن الخط اتقطع. في برضو مشكلة ممكن تظهر في إحدى الكليتين وتؤثر في الأخرى، وهو الدرن. ممكن ده يؤثر في الكليتين، على أساس لو حصل في كلية ممكن يعدي الكلية الأخرى إذا لم يعالج. ليه؟ لأن هو أساس الدرن لا ينشأ في المسالك البولية بداية، هو بينشأ في إما في الأمعاء أو في الرئتين أو في الجلد. ده الأماكن الأساسية بتاعته، في الأمعاء من شرب اللبن الغير معقم أو غير مبستر. طبعا لو البقرة اللي جاية منها اللبن عندها درن، لو عندها البقرة عندها درن، هيبقى الدرن بيفرز، ميكروب الدرن يفرز في اللبن. فلما بيفرز في اللبن يجي الناس تشرب اللبن غير مبستر، غير مغلي، مش معقم، يبقى فيه الميكروبات. تيجي عندهم الميكروبات في الأمعاء، يعمل درن في الأمعاء، ممكن يصل إلى الدم وممكن يصل إلى الكليتين، أو درن يأتي عن طريق الرئتين، استنشاق الرذاذ الذي به ميكروب الدرن، فبيجي يزرع في الكليتين، في الرئتين، إحدى الرئتين أو الاثنين على حسب الظروف. وطبعا بياخد وقت لغاية لما يستشري ويصل إلى الدم ومنه إلى الكليتين. أو في الجلد برضه بيجي، لو في مثلا تكرحات في الجلد وجاء عليها الرذاذ بتاع ميكروب الدرن، ممكن يبدأ في الجلد ويعمل المشاكل كلها. الدرن لا يحدث في المسالك البولية ثانوي، مش أولي، إلا في فترة من 8 ل 20 سنة. يعني مثلا لو ظهر في الرئتين أو ظهر في الأمعاء، مش هيبقى في الكليتين قبل 8 سنين على الأقل. من 8 إلى 20 سنة بتتوقف على مناعة الجسم وقدرة الجسم وهكذا. فدي كلها أمور يجب أن تدرك في أو توضع في الاعتبار. يبقى الإجابة على سؤال البشمهندس صفا أبو الخير يتلخص في إن الكلية اليمين أو اليسار لا تتأثر أحدهما بالأخرى تأثير مباشر، بمعنى دي حصل فيها حصوة يبقى لازم التاني يحصل فيها حصوة، لا مش شرط. دي حصل فيها مشكلة التانية لازم يحصل فيها مشكلة أو نفس مشكلة، لا مش شرط، كلتاهما منفصلتان تماما. طب هل تتأثر بالإيجاب إحدى الكليتين بالأخرى؟ في حالة واحدة، وهي لما كلية تتوقف عن العمل أو تتشال، بتبدأ التانية علشان تقوم بعملها. ده تعويض إلهي، ربنا سبحانه وتعالى خلقه في الجسم وليس في الكلى فقط، في الدراع مثلا. لو واحد دراعه متوقف أو غير موجود، تلاقي الدراع اللي موجود عشان بيقوم بعمل دراعين في وقت واحد، ليبقى أقوى وأدخن وعضلاته حصل فيها اللي بنسميه بالإنجليزي compensatory hypertrophy، التعويض أو التضخم التعويضي. يعني الكلية اللي بتفضل بعد الكلية الأولى لما تتوقف أو تستأصل، بيحصل في خلاياها تضخم تعويضي علشان تقدر تقوم بالشغل الكافي مكان الاثنين. ده اللي هو التأثر الإيجابي اللي بيحصل في إحدى الكليتين عندما يحدث في واحدة منهما مشكلة. سؤال الحاج محمد أبو حسين رجب، وده رجل يعني من دقهلة دمياط مركز الزرقاء، بيسأل عن أثر المنشطات الجنسية على الصحة العامة. طبعا ده سؤال عام، الناس كتير بتبقى تسأله، وهو لا حرج ولا حياء، لأن يعني ده شيء في الطبيعة. ويعني شهوتي البطن والفرج هم اللي يمكن الحياة كلها قائمة عليهم، وحتى في الآخرة يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن نعيم الجنة بفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. أيوة تفضل مدام امتثال.
السلام عليكم.
ابتسام تفضلي يا ابتسام.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا دكتور علي؟
ازيك يا ست الكل؟
الحمد لله. والله انا ليا سؤالين عندك.
سؤالين؟
اه
تفضلي يا ابتسام.
الاولين يعني لما بدخل الحمام بقعد مده طويله لما اصفي الميه. يعني اول مره كده انزل البول، بعد كده نقط احزق ما اعرفش ايه، الشطف وعايزه اقوم كده ما برضه ما فيش فايده.
طيب.
وبطلع مش مستريحه.
ماشي.
مش مستريحه يعني اكني ما دخلتش.
بقالك قد ايه على كده يا ابتسام؟
فترة طويلة حوالي سنتين كده.
سنك كام سنة؟
سن 40.
تتعالجي من حاجة؟
مرض أعصاب.
أعصاب. إيه بقى في الأعصاب؟
التهاب في الأعصاب والعضلات.
في كل الجسم؟ عندك إمساك ولا حاجة؟
ساعات. وأكثر الوقت برضه.
طيب.
أوه.
إيه المشكلة التانية يا ابتسام؟
بنت أختي بقى.
بنت أختك؟
بنت أختي بقى يعني إيه؟ عندها زي وسواسه، تطلع من تخرج من الحمام لو ضحكت او عملت او ما اعرفش ايه، تروح تتشطف تغير، يعني وسواسه في الصاله من ناحيه البول وما بنزلش حاجه.
سنها كم سنه برضه يا
بسم؟ 25.
25. ولدت قبل كده؟
لا هي مش متجوزه.
لسه مش متجوزه؟
لا، زي وسواسه كده، يعني لو ضحكت تفكر ان في حاجه حزقت، شالت حاجه تقيله.
ما انتش عارفه بقالها الحكايه دي معاها قد ايه؟
لا ده قريب يعني.
طيب. تتعالجش من حاجه هي كمان؟
لا 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 لا.
ماشي يا ابسام، وجيبك ان شاء الله. هنرجع لسؤال الحاج محمد ابو حسين رجب في التاثر بتاع تاثر الصحه بالمنشطات الجنسيه، وبنقول يعني الاسئله في هذا الموضوع مشروعه وما فيهاش مشكله، لان يعني ده علاج وده دواء، وقال صلى الله عليه وسلم تداووا يا عباد الله فإن الله ما خلق دواء إلا خلق له شفاء. الأثر الطبي بيبقى إزاي؟ طبعا أي دواء أنت بتاخده بيبقى له هدف علشان أنت بتاخده من أجله، فبيأثر الدواء في هذا الشيء وبالتالي بتحس أنت بالراحة. مثلا مضاد حيوي بتروح الالتهابات، عندك صداع تاخد مسكن يروح الصداع، وهكذا. كل دواء في 99.9% من الأدوية لها أعراض جانبية، لازم نبقى عارفين دي. في أعراض جانبية بيسموها سايد افكتس، الأعراض الجانبية دي موجودة، بس الدكتور بيوزن الموضوع. يعني إيه؟ الدواء ده له أعراض جانبية لكنه له أهداف مطلوبة علشان يفيد هذا الشخص. زي المضاد الحيوي، المضاد الحيوي له أعراض جانبية بس هو لازم يتاخد علشان الالتهاب اللي موجود يتخلص منه الجسم. الأعراض الجانبية بتوزن على أساس الدكتور بيبقى أنت رايح له وبعدين بيوصف لك الدواء. الدواء الفرق بين أنك تروح الأجزخانة وتقول له اديني كذا وأنك الدكتور هو اللي يكتبه لك، فرق مهم جداً. انك انت لما بتروح انت تشتري الدواء من نفسك، انت ما انتش عارف الاعراض الجانبيه بتاعته، ما انتش عارف انت صحتك. يعني مثلا لما بنيجي ندي مضاد حيوي لواحد عنده قصور في الكلى، غير المضاد الحيوي اللي هنديه لواحد عنده قصور في الكبد، لان في ادويه بتفرز عن طريق الكلى. لما يبقى واحد عنده كسل في الكلى نديله ادويه بتفرز عن طريق الكبد، علشان الكلى هي اصلا متاثره، مش عايزين نزيد الحمل عليها. لو واحد عنده كسل في الكبد نديله أدوية تفرز عن طريق الكلى علشان الكبد مش ناقص زيادة حمل عليه، وهكذا. انت لما هتروح الأجزخانة وتشتري الدواء لن تستوعب هذا الأمر، ومش هتقدر ما انتش عارفه، وبالتالي ممكن تؤذي نفسك. فدي مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. أي دواء له أعراض جانبية، هذه الأعراض الجانبية بتقدر بقدرها، يعني قيمتها وهنعمل ايه وهنسويها كذا. فالدكتور بيحدد لك العلاج بناء على ظروفك الصحية وما يتناسب معك. المنشطات الجنسية للأسف الناس اتخذتها موضة، واصبحت تلاقي مثلا يقعد على القهوة يقول لك ده القرص ده مش عارف ايه والقرص ده مش عارف. ده هذا خطأ، هذا خطأ وبنقوله بمنتهى الوضوح، ده خطأ. لانه اولا انت بتعرض جسمك لاعراض. تفضل. تفضل يا ام محمد.
ايوه السلام عليكم.
السلام.
ايوه يا دكتور لو سمحت، انا كنت عامله عمليه الاستئصال للغده الدرقيه.
ايوه.
وبعد كده هوت بفتره لقيت جنابي بتوجعني جامد قوي، وكنت عامله تحليل للكالسيوم طلعت نسبه الكالسيوم يعني عند الطبيعي يعني بالظبط
كويس،
مع ان انا باخد كالسيوم من قبل اصلا العمليه فتره كبيره يعني حوالي 6 سنين او اكتر يعني باخد مستمر.
تاخد كالسيوم؟
باخد كالسيوم من 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 فتره كبيره.
ليه؟ علشان
عشان العظم يعني. الدكتوره بتاعت مراد النساء كانت نصحاني بيه عشان بعد عمليه الولاده يعني وكده. هو
سنك كام سنه يا ام محمد؟
عندي 38 سنه دلوقتي. يا دكتور جنابي بتوجعني قوي، وعايز اعرف ايه التحاليل اللي انا اقدر اعملها عشان اعرف سبب الوجع دهوت.
ماشي يا ام محمد. تتعالجي من حاجه؟ سكر او ضغط او حاجه؟
لا يا دكتور ما فيش. لا بس هي جنابي اللي وجعاني بقى لها فتره كبيره، وبيجي بيجي سقوعيه كده في جسمي بسبب الوجع دهوت يعني. من كتر الوجع بيجي سقوعيه جامده في جسمي.
ماشي يا محمد نجيبك ان شاء الله. نرجع لسؤال الحاج محمد ابو حسين رجب، بنقول ان الاعراض الجانبيه لاي دواء بتخلينا نبقى نحترم تناول الدواء لازم يبقى مشوره طبيه، ولازم يبقى مقرر طبيا، مش من صديقك او صاحبك انا جربت الدواء ده خده وده بيعمل كذا. خطا، خطا جدا. حتى المضادات الحيويه زمان كان في حاجه بيسموها جرعه الانفلونزا، يروح الاجزخانه يقول لي اديني جرعه الانفلونزا، عباره عن ايه؟ كبسوله مضاد حيوي، كبسوله واحده على قرص مسكن على حاجه للحساسيه، ياخده ويقول لك انا استريحت. هذا خطا، خطا جدا. ليه؟ لان كبسوله المضاد الحيوي دي انت هتاذي نفسك بيها، لان الميكروب اللي في جسمك لو عندك ميكروب، هو الميكروب بيعمل ايه؟ بيجي المضاد الحيوي يقوم الميكروب يعمل مناعه ضده، يعمل تركيبه بحيث تخلي هذا الدواء لا يؤثر فيه فيما بعد. فانت لما بنعمل ايه؟ احنا بندي كورس مكثف، بقول لك ده تاخد دي 5 ايام، تاخد دي 7 ايام، كل 6 ساعات، كل 8 ساعات، كل 12 ساعه، كل يوم. ليه؟ عشان الميكروب ما يلحقش يعمل مقاومه لهذا المضاد الحيوي. طب خطر المقاومة بتاعة الميكروب المضاد الحيوي تكمن في ايه؟ انك انت لو تعبت واخدت نفس العلاج مهما كانت كميته في جسمك الميكروب لن يستجيب له، ولا غير حساس، تاخد المضاد الحيوي من هنا وما تستريحش، يبقى عرضت جسمك لمضاعفات المضاد الحيوي وبدون اي فائدة. وبعدين دي تعمل بقى تخلي المضادات كل شوية يطلعوا سلالات جديدة منها، سلالات جديدة منها. ليه؟ ليه؟ انت تمشي مظبوط. ففكر الناس بمنشطات جنسيه للشباب فكره خاطئ، خاطئ. سيب جسمك لطبيعته، سيب جسمك لطبيعته. تاكل عندما تجوع، تشرب عندما تعطش، تروح للجماع عندما يكون هناك رغبه، مش بقى واجب واصلا سمعت فلان بيعمل وده كذا. لا، هذا خطا وده لا حياء فيه ولا حرج، وده علم وده طب وده دين وده كل حاجة. مطلوب الناس تعي وتعقل هذه الأمور، ولا يتناولوا أي أدوية سواء كانت منشطات جنسية أو غيرها إلا لضرورة، وإذا كانت هناك ضرورة فيبقى تعود إلى الطبيب المعالج. يعني أصل الفياجرا والحاجات دي بدأت إزاي؟ هي ده هو واحد كان عجوز بياخد حاجة لتوسعة الشرايين في القلب، اول ما طلع الفياجرا والحاجات دي، فلقى زوجته اكتشفت ان هو بقى جنسيا اقوى من الاول. الله، كل ما ياخد الدواء ده جنسيا يبقى حلو عن عما كان قبل ذلك. فكتبت على الانترنت، فالناس بدات تلتفت انظارها اليها، بداوا يجروا ابحاث عليها، لقوها مفيده في هذا الموضوع. يعني هي لما طلعت ما طلعتش لهذا الهدف، لا ده طلعت لحاجه تانية خالص. فمطلوب مننا ان احنا ناخد بالنا من هذه الاشياء، والشباب بالذات انت لما تبقى سن 30 25 35 وتبدا تاخد مناشطات جنسيه من دلوقتي، انت بتعرض نفسك لحاجتين. الحاجه الاولى ان جسمك يتعود على هذا الشيء، بعد كده لن يستجيب له مع الوقت. تيجي تاخد نص قرص في الاول ممكن ياثر معك، بعد كده ما يجسش تاخد قرص، وبعدين تاخد قرص ونص، تاخد قرصين، تلاقي انت تعرضت لسميه الدواء. في كل دواء له جرعه لها سقف اعلى ما ينفعش تزيد وراها، فلكن انت جسمك تعود على زي اللي بياخد دواء منوم يبدا ياخد قرص ينام، بعد كده القرص ما ينوموش ياخد اثنين، بعد كده اثنين ما ينوموش تاخد ثلاثه. طب ما هو هيتسمم بالدواء. لا، مطلوب ان احنا نتعامل مع الادويه. الادويه دي عباره عن مواد كيميائيه، هذه المواد الكيميائيه يجب ان تدخل الجسم بحذر وحيطه وكميه معقوله، ولا يجب ان نعبث بها، ولا يجب ان نسيء استخدامها. سؤال اللي هو عبد الهادي ابو الخير، كثره التبول ليلا السبب والعلاج. طبعا كثره التبول ليلا هو بيسال في كبار السن اللي هم فوق الخمسين سنه، في الرجال هنقولها في الرجال، لها برضو في النساء زي الاخت اللي لسه سأله سؤال من شويه. اتفضل استاذ كامل، اتفضل. ازيك يا باشا؟
الحمد لله على سلامتك.
الله يسلمك يا باشا.
والله انا رحت كذا مره عند البروستاتا تعبانه جدا، واخد بال حضرتك؟
قول لي تعبانه ازاي يعني؟
يعني باخد لها علاج لان كان فيها تضخم، بعدين بعد فيها التهابات، فانا عندي لما بخش الحمام، واخد بال حضرتك؟
سامعك، اتفضل.
الاقي نفسي يعني اتزنق، الاقي الميه نازله ببطيء، زي ما تكون سرسوب ميه بألم جامد.
ايوه.
فانا عايز اجي لحضرتك المستشفى، لان انا رحت كذا مره، حتى من قيمه 3 سنين رحت القصر واتحجزت في القصر.
ايوه.
واخد بالك؟ بعد ما قعدت اسبوع قالوا لي لا ده انت ايه، مش محتاج عمليه ومش مستشفى.
سنك كام سنه يا استاذ كامل؟
يعني ماشي في 61.
61 سنه.
ايوه. طيب. انا عايز اجي لحضرتك بس
تعالى
مش عايز حضرتك
تعالى انت. مستشفى جامعه الازهر في دمياط.
انا عندي العنوان خدته من على الشاشه.
طيب.
بس عايز اعرف مواعيد حضرتك عشان لما
اجي لك هقول لحضرتك حاجه. أي. يعني مواعيد حضرتي. أي. ده انت، انا رئيس قسم المسالك البوليه هناك في طب الازهر في دمياط، قسم كلنا فريق، واخد بال حضرتك؟ فانت روح، واحنا عندنا العياده الخارجيه حد وثلاث وخميس، تروح اي يوم في الايام دي، اللي موجودين هيشوفوك وهيعملوا لك اللازم، وان كنت تستدعي الحجز هتتحجز، وإذا اتحجزت كلنا بنمر عليك، وأنا إن شاء الله أمر عليك في القسم، ولو لك عملية هنعملها لك مجانا بدون أي حاجة، ده النظام اللي ماشي هناك. لكن ممكن أنا أقول لك يوم كذا يبقى عندي بحلقة زي كده، أو اجتماع أو مؤتمر أو امتحان أو حاجة. فالارتباط بي أنا شخصيا ليس من صالحك، أنت خد تليفوني من الكنترول، وعايز تبقى تقابلني تنسيق خاص بقى، خد اقول لك مثلا اليوم الفلاني ونتقابل ونروح واشوفك وهكذا. لكن دي يعني توجيه لجميع الساده المشاهدين، احنا في مستشفى جامعه الازهر في دمياط قسم المسالك البوليه بنرحب باي حاله من اي حته. احنا عندنا ناس بتيجي من الصعيد بنعمل لهم، حتى كان في الاخ اللي اتصل في الحلقه اللي فاتت ده، عملنا لابنه عمليه، كان بنت وعملناها حولت الى ولد، وعملنا لها العمليه او عملنا له العمليه وبقى ولد. ما هو كروموسوماته ذكر، وطبعا احنا مش عملناها، يعني احنا رجعنا للنقابه، استاذنا نقابه الاطباء، ونقابه الاطباء خدت الاوراق برضو ورجعتها في لجنه خاصه في نقابه الاطباء وراجعوها وبعتوا لنا اعملوا العمليه، وعملناها له في مستشفى جامعه الازهر في دمياط، والحمد لله تمام، كل شيء تمام وطيب. احنا لا نتاخر عن احد، ومكاننا في دمياط جامعه الازهر دمياط الجديده، اهلا وسهلا بك وبحضرتك وباي حد تاني. لكن خلينا بس في نصيحه ثانيه للساده المشاهدين، كلمه واحد يقول عندي البروستاتا، ده تشخيص طبي، اللي يقوله الدكتور يقول له عندك. طب اتفضل استاذ عمرو. اتفضل يا استاذ عمرو. وعليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟
ازيك يا سيدي؟
الحمد لله. طب انا بقول لك يا دكتور، كان عندي بس مشكله في البول، بعد الحمام في وصمه تنزل،
في
يعني مشكله في الحمام وصمه تنزل
نقطه ميه.
ايوه يا دكتور.
طب بس وطي صوت التلفزيون يا استاذ عمرو.
ماشي يا دكتور،
اتفضل.
حضرتك بعد الحمام نقطه ميه تنزل، وبحاول عصر الميه برضو نفس الموضوع، برضو تقعد فتره على ما تنزل، وممكن تنزل كذا نقطة، فدي عاملة لي مشكلة في الوضوء يا دكتور.
انت سنك كم سنة يا عمرو؟
32.
متجوز؟
ايوه دكتور.
ماشي، وجوبك ان شاء الله.
ربنا يبارك فيك.
طيب برضو هنشوف موضوع سعادة اللواء عبد الهادي أبو الخير، بيقول على كثرة التبول ليلا في الغالب في الناس دولي اللي هم فوق الخمسين بيبقى البروستاتا، زي الأستاذ كامل ما بيتكلم، البروستاتا طبعا بنذكر السادة المشاهدين بأنها غدة لا توجد إلا في الرجال، في الذكور، مش الرجال بس، حتى الأطفال الذكور عندهم بروستاتا، مش دي حاجة موجودة في التكوين الذكري بالضبط زي الكليتين وزي الخصيتين وزي القضيب وزي الحاجات دي كلها. ليه أنا بقول دي؟ لأن في بعض الناس بيظنوا أن الأطفال الجهاز التناسلي ده ما بقاش إلا في البلوغ وفي الرجال الكبار وبس، حتى أن بعض الأمهات أو حتى الآباء بيهملوا الشكل الخارجي للطفل. يعني النهاردة وأنا جاي في الطريق في إحدى الاستراحات، واحدة يعني يبدو أنها شافتني في حلقة من الحلقات قالت لي أنا عايزك تشوف ابني، جابت لي ابنها، لقيت عنده قيلة مائية، طفل عنده يجي مثلا 3 أو 4 سنين عنده قيلة مائية، مية في الكيس. وهي طبعا بتقول أنا يعني لفت نظري هذا الأمر لما سمعتها في إحدى حلقات قناة الرحمة. طبعا هي لو ما سمعتهاش يبقى ما كانتش حلفت نظرها هذا الشيء، ده مش صح. ايه الصح؟ ان الناس في بعض الامهات بيظنوا ان الشكل الخارجي للجهاز التناسلي في الاطفال الذكور هو ده خاص بالاطفال، لا ينظر اليه، لما يكبروا هيبقى شكله زي شكل الراجل الطبيعي. لا، هو الطفل الذكر لازم يبقى له القضيب طبيعي، شكله طبيعي وفتحته قدام، لان بيبقى فيه تحت تحت الخصيتين ويبقوا موجودين في الكيس. لو هذا الشكل غير موجود يبقى لازم تعرضي ابنك على أقرب طبيب متخصص في المسالك البولية. ممكن تبقى في خصية معلقة، ممكن يبقى في خصية فيها مية، أو معها فتح بيسموه العرق، أو الفتحة بتاعة القضيب مش في مكانها الطبيعي، طبعا يجوز وحالات كثيرة، أو الفتحة ضيقة جدا بنسميها بين هول، فتحة خرم رأس الدبوس موجودة. كل دي حالات لازم تعالج ولازم يتشاف لها حل. فالتضخم بتاع البروستاتا أو التليف ده بيحصل في الرجال في الغالب بيبدأ من سن 40، بس يعني بيظهر أكتر بعد سن 50. بيحصل إيه؟ بيحصل إما تضخم أو تليف. سببه إيه؟ سببه اضطراب هرمون الذكورة، ده السبب الغالب، اضطراب هرمون الذكورة، التستوستيرون والحاجات اللي ممكن موجودة في الجسم دي، زي حاجات طبيعية في جسم زي بياض الشعر وزي الحاجات دي، حتى بيسموها زمان كانوا يسموها التضخم الشيخوخي في البروستاتا، الشيخوخي لأنه بيحصل مع السن المتقدم. إيه اللي بيحصل في البروستاتا؟ خلاياها بتتكاثر بتتضخم، التضخم ده لو هو في اتجاه مجرى البول بيقفل مجرى البول، هي طبعا غدة محيطة بمجرى البول، بيقفل يضيق، يتلاقي زي ما الحاج كامل بيقول بيبقى الماء بطيء. بطيء ليه؟ لأن المجرى مخنوق، فالبول نازل بقى يدوب نازل من حاجة ضيقة، لكن هو شباب مثلا أو في سن 20-30 المجرى مفتوح فالبول مندفع، يبقى هي دي تضخمت اتجاه مجرى البول فضيقت مجرى البول، قفلت مجرى البول قفل جزئي. أو تتليف، ما تبقاش كبيرة بس تبقى تضمر تخنق مجرى البول، يبقى برضو يحصل صعوبة في التبول، أو تعمل حاجة تانية. طبعا تكرار البول بقى هنا سببه إيه في البروستاتا؟ سببه إما إن البروستاتا تضخمت وخدت حيز من المثانة، بحيث المثانة بعد ما كانت بتتملي ب 400 سنتي 500 سنتي تتحملهم بقت 200 سنتي يملوها، لأن الباقي البروستاتا اترفعت قاعدتها من تحت، رفعت وبرزت في أسفل المثانة وشغلت فراغ من المثانة، ده سبب. السبب الثاني إيه؟ إن لما البروستاتا بتتضخم والفص الأوسط في الغالب يتضخم ويبرز داخل المثانة بيشد جزء من نسيج مجرى البول. نسيج مجرى البول هي طبعا مجرى البول حاجة والمثانة حاجة، نسيج مجرى البول ده حساس للبول لما بينزل فيه، لما البول بينزل فيه يروح فاتح الصمام فبيطلع جزء منه في داخل المثانة فبيبقى على اتصال بالبول، يبدأ يتهيج بتهيج البول ده، يقوم يبقى عايز يخش الحمام. ايه السبب الثالث؟ السبب الثالث لما البروستاتا بتتضخم مش كل البول بينزل، بيبقى يحصل حاجة اسمها ريزيدوال يورين، البول المتبقي بعد التبول، البروستاتا حاجزة جزء وراها، ما حاجة بارزة بارزة زي صنمة الجمل في داخل المثانة، وراها مش هينزل. ليه؟ لأنه قدامه سد حاجة قفل عليه، يقوم البول اللي موجود ده ورا البروستاتا المتضخمة يحصل فيه التهابات، لما يحصل فيه التهابات يكون حصوات، وهذه الالتهابات تهيج المثانة، يبقى كل شوية عايز يخش الحمام، إلى غير ذلك من الأسباب اللي هي بقى فيها تأثر كفاءة الكليتين إلى أسباب أخرى. لكن دي أهم أسباب موجودة بتؤدي إلى تكرار التبول أثناء النوم. ده طبعا هنتكلم في العلاج وهنتكلم في الوقاية. يعني هو طبعا تضخم البروستاتا دي حاجة خلقية، يعني فيش وقاية من بياض الشعر، برضو ما فيش وقاية من تضخم البروستاتا، هي أجسام أجسام تتضخم تتليف أنت وقدرك. في ناس البروستاتا بتتضخم لورا في اتجاه المستقيم تبقى كبيرة، لكنه لا يشعر بأعراضها. ليه؟ لأن هو مجرى البول سالك والتضخم لورا والمستقيم يستوعب هذا التضخم، فده بقى حظه كويس وما بنقولوش في الغالب ما دام هو لا يشتكي. ولذلك انا انصح الساده المشاهدين لما تروح لدكتور ما تقولش عندي البروستاتا، ما انت عندك البروستاتا، مفيش بني ادم ذكر حتى الاطفال عندهم بروستاتا، لا انت تقول بشتكي بكذا، عندي ضعف في التبول، اما اجي اتبول الاقي نفسي زي اللي بيتحايل على البول عشان ينزل، بيسموها هيزيتيشن، او ان البول مخنوق، او كل شويه عايز اخش الحمام، او البول بنقط، او البول كان قوي بقى ضعيف، لو انا بتبول وانا واقف ممكن ينزل على الحذاء، ودي كلها اللي انت تقولها، او كل شويه عايز اخش الحمام، او البول فيه حرقان، دي اللي مطلوب منك تقول. اما تقول عندي البروستاتا، ده تشخيص طبي يقوله الدكتور، انت عندك تضخم في البول، مين يقول ده؟ دكتور. يبقى انت تقول اعراضك علشان الدكتور يسمعها منك ويطلب منك ابحاث تساعده في التشخيص النهائي، وبعد كده يقول لك انت عندك ايه. ايوه اتفضل يا استاذ حسن.
عايز الدكتور لو سمحت.
اتفضل يا استاذ حسن.
ايوه عايز اكلم الدكتور لو سمحت.
انا الدكتور. اتفضل يا عم
دكتور علي.
ايوه
طيب لو سمحت، انا دلوقتي عندي البروستاتا وبقالي 4 سنين، انا سني 64 سنه دلوقتي.
عندك ايه في البروستاتا؟
عندي تضخم في البروستاتا، فباخد الاول انا كنت باخد الكارادورا ومعاها البيبون، وبعدين لما خرجت على المعاش في التأمين كان بيجين ديوزين ومعاه بقى الفوار والبوس مرة وحاجات زي كده على طول. في الآخر أنا من بقالي دلوقتي حوالي 7 أشهر أو 8 أشهر سمعت على الكارادورا إكس إل.
بلاش أسماء الأدوية لأنها مش هتفيدنا في حاجة، ودي بتبقى تعتبر زي دعاية للأدوية إما إيجابية أو سلبية، فبلاش منها. أنت حضرتك قول خدت علاج.
المهم ان انا باخد العلاج. طيب دلوقتي انا بقالي اسبوع المية اما اقوم الصبح الاقيها ايه، عايز اخش الحمام بتبقى محصورة قوي، وبعدين 4 ايام على هذا الحال، وبعدين تبدأ تنزل وطول النهار بقى تبدأ ايه يعني تفك شوية شوية او تنقط، وبعدين من امبارح بالذات جالي بقى مغص جامد جدا جدا الناحية الشمال، ما قدرتش انا رحت يعني حتى نزلت رحت مستشفى النصر لاني مش قادر، قال شالوني ودوني هناك فداني تقريبا ابره مهدئه وقال لي دلوقتي انت لازم تستشير الدكتور وتعمل تحليل بول بس الاول حتى قبل ما تروح تخش له عشان يشوف اذا كان في موضوع صديد ولا موضوع املاح ولا حاجه زي كده. بس سيادتك دلوقتي ايه اللي تنصحني بيه؟
ماشي يا استاذ حسن، اجيبك ان شاء الله بعد هذا السؤال اللي هو من الحاج أحمد صقر، ده من دمياط الجديدة، بيتساءل هل للأطفال مشكلات في المسالك البولية والله دي حاجة خاصة بالكبار. طبعا الجواب احنا لسه عاملين نقول مشكلات الأطفال في المسالك البولية أكتر من مشكلات الكبار. أولا بيحصل لهم حصوات، طبعا بيجي لهم حصوات، شفنا أطفال في سن 2 و3 عندهم حصوات، بيحصل لهم حاجات خلقية في المت طبعا، بيحصل لهم في كل ما تتخيلوا ما عدا تضخم البروستاتا والحاجات اللي هي الشيخوخي دي، لكن بيحصل لهم وحنتكلم عنها ان شاء الله باستفاضة في بقية الحلقة بإذن الله. بس نبدأ نجيب في الأسئلة. طبعا مدام منال بتقول ان المسالك البولية عندها تعبانة وعملت الزايدة بسبب المسالك البولية والتعب في الجنب بالذات. هو ليه عملت الزايدة؟ لأن أحيانا ألم الجنب بيشتبه مع ألم الزايدة، ولذلك في الطب الصح لما بيبقى حالة وهم شكين في أنها تكون زايدة أو حصوة حالب بيحجزوها في المستشفى لمدة من 24 ل 48 ساعة حتى يتبين التشخيص. ده صح، دي حاجة كويسة لما يبقوا شكين. فطبعا انت بتعرضي نفسك على المفروض لما حد يتعب بيعرض نفسه على الطبيب المختص. ربنا حتى قالها في الدين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طبعا بنعمل لحالة زي حالات منال ايه اللي مطلوب تعمله في الظروف الحالية او اللي مثلها، نعمل اشعة عادية على المسالك البولية، فحص بالموجات فوق الصوتية على البطن والحوض، تحليل بول كامل. لو احنا شاكين في زايدة بنفحص الجسم لان الزايدة لها علامات اخرى، وبنعمل صورة دم وبنقيس الحرارة. دي الحاجات اللي هي هتدينا يعني نسبة عالية قوي قوي من التشخيص ومن ثم العلاج. الاشعة العادية والتلفزيونية وتحليل البول لما بتعملهم بتعرضهم على أقرب طبيب متخصص في المسالك البولية ليها، بيشوفهم إذا كان فيهم حاجة. دي بتبين نسبة عالية أوي 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 من تشخيص مشكلات المسالك البولية، معناها فحوصات بسيطة ومتيسرة في معظم الأماكن أو في كل الأماكن، إلا إنها مهمة جدا ومشخصة جدا. بس زي ما أنا قلت في حلقات قبل ذلك، الحاجات دي تتعمل بكفاءة. ليه؟ لأن دلوقتي أنا لو جالي تحليل هذا التحليل فيه خطأ، يبقى الطبيب بناء تفضل مدام منال، نفس منال ولا واحدة تانية؟ أيوة يا منال. خير منال.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
معلش أنا سمعتش رد السؤال، كان في ظروف كده، فمعلش ممكن ترد عليا تاني؟
لا ما انا ارد، انت بتتابع الحلقه من الانترنت، لكن انا هقول هنا قلت تاني ما ينفعش لحق الناس. انت تتابعي الحلقه، انا بتكلم في موضوعك، فما ينفعش ان انا. طيب هم بيقولوا لي اكرر الكلام. طب يا الله قناه الرحمه دي يعني رحمه فعلا على الناس يعني. بص يا منال، منال خليكي معايا بقى، ما تشغليش نفسك بحاجه تاني. منال عملت عمليه الزايده بسبب انها كان مشتبه عندها تعب في المسالك البولية، بتقول كده، وبتاخد علاج والعلاج ده ما عادش موجود، ودلوقتي عندها تعب في جنبها وحرقان في البول احيانا. بص يا منال، بتعملي تحليل بول، وتحليل البول لازم يتعمل في مكان انت تثقي بكفاءته، زي ما انا بقول واكرر لازم يتعمل الحاجة صح، لان لو اتعملت غلط وجات تحليل فيه غلطة بناء على هذا الخطأ الدكتور هيشخص خطأ وعلاجه هيبقى خطأ وهو اللي في الصورة. فمرجو من السادة المشاهدين، مكان المعمل، مكان التحليل، أنا مش هذكر أسماء، بس أنا في عندي في دمياط جات لي حالة واحد عامل تحليل سائل منوي. التحليل السائل المنوي اللي هو جايبه بصراحة أنا اتصلت بمدير المعمل وفهمته، جايب لي الصديد كذا ودم كذا ومش عارف إيه كذا، وذكر لي العدد بتاع الحيوانات المنوية في الآخر، ومش مبين لي في كل سنتي ولا في كل الكمية ولا حاجة. طبعا تحليل، طبعا الشخص في دولي دفع قيمة التحليل لكنه غير مفيد على الإطلاق. ليه؟ لأن أنا يهمني العدد، إيه نسبة الصديد، ما نديله علاج للصديد، لكن أنا يهمني العدد، ده هيخلف ولا مش هيخلف، يبقى أنا يهمني العدد، الحركة بعد الساعة الأولى كام، بعد الساعة الثانية كام، بيحصل تسيق الكوفيكيشن ولا ما بيحصلش، ده اللي انا عايز ابص عليه، مش موجود. وطبعا تلاقي بقى الورقه حاجه مش زينه وحاجه حلوه وحاجه جميله وحاجه كل حاجه، دي حاجات مهمه. يعني لما تعمل تحليل بول يا منال انت او غيرك، تعملي تحليل بول مظبوط، تعملي اشعه عاديه مظبوطه، تعملي موجات صوتيه على البطن والحوض اللي هم بيسموها اشعه تلفزيونيه. واقرب، انا ما اعرفش انت ساكنه فين يا منال، لو عايزه تيجي لنا دمياط تعالي، اهلا وسهلا بحضرتك مستشفى جامعه الازهر، هنشوف لك الحاجات دي وممكن نعمل لك منها جزء على نفقه المستشفى. المستشفى بيعمل اشعه عاديه او وتحليل البول، اعتقد حاجات اقتصاديه بسيطه جدا، ده اللي انا اعرفه. لكن قد ايه فلوس ملناش فيها احنا، دي بتبقى لخزينه او للحكومه او المهم بعد ما بتعملي الحاجات دي بنشوفها وبنقول لك عندك كذا والعلاج كذا، وان شاء الله بالتابع تبقى الامور بالنسبه لك مستقره. توقعي انا يا منال ان موضوعك يعني القولون هيبقى عامل فيه، عامل اساسي فيه، فانت برضو بالاشعه اللي هتعمليها والتحليل هتتبين الصوره اوضح. الحرقان بتاع البول ده لو عندك افرازات نسا يبقى النظافه الشخصيه مهمه جدا، لان يعني مجرى البول في السيدات قصير بيبقى حوالي 3 سنتي او 4 سنتي، الطول ده لا يحمي المثانه من صعود الميكروبات والفطريات والحاجات اللي ممكن تكون في المكان من الخارج بسبب الافرازات النسا والحاجات دي، ممكن تطلع لفوق وتعمل التهاب في مجرى البول او في المثانه. ولذلك النظافه الشخصيه والتشطيف بميه دافئه عليها مطهر وأدوية مهمة جدا، نسبة كبيرة قوي من السيدات اللواتي يعانين من التهاب في المسالك البولية بنلاقي عندهم هذه المشكلة، ولما بنعالجهم بيستريحوا إن شاء الله. أستاذ محمود عنده تبول لا إرادي، المشكلة إن سنه 47 سنة والمشكلة دي عنده من سنة، طبعا هو الخط اتقطع، كنت عايز أسأله بس إذا كان بيتعالج من حاجة، إذا كان حصل له مثلا اتخبط في حاجة أو إلى آخره. تبول اللا إرادي في الغالب بيبقى في سن مبكرة، يعني سن الأطفال، ولما بيبقى في سن الأطفال بيبقى له أسباب، يعني أهمها النمو الكامل للأعصاب لم يتم، أو أن الطفل ده نومه تقيل، ألم زنقة البول اللي بتصحي الناس الكبار ما بتقدرش تصحيه لأنه هو بيبقى نومه عميق، فالمثانة بتتملي وهو نايم أو هي نايمة، يقوم الصمام يفتح ويتبول وهكذا، كل جسمه سليم ما عدا إن نومه أو نومها تقيل، ده في الأطفال. في الكبار لازم محمود، يا أستاذ محمود لازم تروح لحد مسالك بولية قريب منك يفحصك كويس ويشوف الأعصاب ويشوف المثانة. في بعض الناس بقولش أنت، في بعض الناس بيبقى في المثانة عصبية وبالتالي بتجمع البول، ولما بتجمع البول زيادة البول يفيض لوحده وبيحدث هذا التبول اللا إرادي، يعني له أسباب جديرة بالبحث في سن الأستاذ محمود. ابتسام بتسأل بتقول إن سنها طبعا 40 سنة وبتقعد في الحمام مدة طويلة للتبول وعندها مشكلة في الأعصاب، أهو ده يا ابتسام اللي احنا عاوزين نبص عليه كويس قوي، اللي هو الأعصاب، نتأكد أن الأعصاب بتاعة المثانة غير متأثرة بالمرض اللي انت بتشتكي منه في الأعصاب عموما، لأن الأعصاب أعصاب المثانة بتبقى جزء من أعصاب الجسم ومن ثم ممكن تكون متأثرة. وكذلك لو أنا سألتك عن تفضل يا أستاذ عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمعت يا دكتور انا عندي استفسار بس.
اتفضل
حضرتك. انا عندي الخصيه اليمين مرتفعه عن الشمال.
وطي صوت التلفزيون وكمل يا استاذ عبد الله.
ماشي حاضر. وعندي الم احيانا يعني كده في الخصيه اليمين.
بس كده؟
بس
ماشي.
عايز اعرف من حضرتك لو اعرض نفسي على طبيب ولا ايه المشكله؟
حاضر هقول لك ان شاء الله. فبالنسبة لمدام ابتسام يعني حد مسالك بولية يشوفك علشان يعمل لك بعض الاختبارات، يشوف المثانة دي متأثرة بمشكلة في الأعصاب ومن ثم بيحصل عندك زنقة البول بتاعة صعوبة التبول اللي انت بتشكي منها والوعاد فترة طويلة في الحمام، ده مهم. الحاجة الثانية بتعملي حاجة اسمها ديناميكية التبول. ديناميكية التبول بتؤيد وتعضد الاختبار اللي هيبين مدى كفاءة أعصاب المثانة. بنت أختك بتشتكي من حاجة اسمها ستريس يوريناري انكونتيننس أو السلس الإجهادي، لما بتضحك تحزق دي مش لازم تبقى وسوسة، في كده في نوع من السلس اسمه ستريس يورينري انكونتيننس. ما نقولش بقى كل حاجة وسوسة وكل حاجة نفسية، لا، في حاجات نفسية طبعا في حاجات نفسية. ودايما انا بقول للناس اللي بتتردد عليا وبتجيلي، يعني لما كنا في وقت كده نقول لواحد نفسية يقوم يقول نفسية ايه، والناس بتظن ان نفسية حاجة يعني جنان وفقط. لا، كل بني ادم بيعرض له احوال نفسية سواء إيجابية أو سلبية. أنت لما بتقلق من النوم مش عارف تنام، أدي حالة نفسية. تكتئب شوية، حاجة نفسية. تحزن شوية، تزعل، حاجة نفسية. تضحك تلاقي نفسك إفورك منتعش كده من غير سبب واضح، حاجة نفسية. وبعدين يعني الحاجات النفسية دي في البشر. سيدنا أيوب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. الأنبياء، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا بيقول له لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له أنت مهلك نفسك يا محمد ومزعل نفسك، حالة نفسية برضه، مش النفسية تبقى جنان، لا. ولذلك أنا كان عندي حالة قريب في دمياط، واحد في حوالي 28 سنة 29 سنة بيقول أنا طولة ما أنا قاعد عايز أخش الحمام، وارجع من الحمام اقعد 10 دقايق عايز اخش اعمل ميه تاني وما عملتش، يجي لي الم في جنابي وصداع في دماغي. دي حاله جت للعياده، يعني مش حاله، ويمكن يكون سمعنا حتى دلوقتي طبعا. وطب وبالليل يا عم ما فيش حاجه خالص، ينام. بقول حتى ان انا اهرب من الحكايه دي ان انا اروح انام. شفت الموقف ده؟ دي لما شفت انا اشعه ابعته عمل اشعات وتحقنا، قلت له في الاول قبل، قلت له انا اتوقع ان يكون عندك شق نفسي في هذا الموضوع، بس كان نقطع الشك باليقين اعمل لي اشعه وتحليل. عمل لهم وجم ما فهمش حاجه. قلت له بص يا سيدي اهو الجسم ده، الجسم ده زي ما هو عضوي فيه شق نفسي، والشق النفسي ممكن قرحه المعده تاتي. تفضل تفضل يا استاذ محمد.
عليكم.
ام محمد ولا محمد؟
ايوه محمد، ام انا والدته.
طيب اتفضل يا ام محمد.
مع الدكتور.
اتفضل يا ام محمد. ايوه معاكي.
انا ست عندي 60 سنة، والكليه بتاعتي اليمين كان عليها حصواي، فاهملت فيها لظروف يعني صحتي، فوقفت الكليه.
فايه؟
وقفت الكلية وقفت خالص. في الجهة اليمين برضو جاني الغضروف في الجهة اليمين. فأنا باخد مسكن لأذنان ضهر. فأنا مش عارفة ده يتعب الكلية لأن أنا تعبانة يعني فعلا.
بص يا محمد، طبعا أنا هأجيبك علشان طبعا مشكلتك مهمة وكل المشكلات مهمة، لكن بصي مفيش أنت أهملت الحصوة ومفيش حاجه اسمها اوقفت الكليه من دماغك، انت لازم تعملي ابحاث والى اخره.
واقفه فعلا، كشفت، عملت اشعه وكده وكشفت واقفه فعلا.
انت ساكنه في الدقهليه؟ انت ساكنه فين؟
ساكنه انا في المنصوره، من الدقهليه يعني.
الدقهليه. تعالي لنا مستشفى جامعه الازهر بجميع الاوراق اللي معاك في دمياط. للاشعاعات اللي معاكي والتحاليل تعالي لنا مستشفى جامعه الازهر علشان نقدر نساعدك، لان الكليه اللي واقفه دي يعني هتعملي فيها، هتسيبها واقفه والله نشوفها يمكن شغاله او نشيل الحصوايه او نعالجها. ما فيش حاجه اسمها كليه واقفه وبتتساب او حصوه وبتتساب، ما تضمنيش الكليه الثانيه يحصل فيها ايه. فانت لو عاوزه تيجي لنا مستشفى دمياط الازهر جامعه الازهر تعالي هنعمل لك اللازم، لو احتجت عمليه هنعملها لك، لو احتجت علاج هندهولك ان شاء الله، لان وضعك كده ولو في غضروف هنعرضك على قسم جراحة الأعصاب مخ والأعصاب يساعدوك إن شاء الله يا محمد. بنجاوب في فين؟ طيب بقول لي 5 دقايق في الكنترول وعندي أسئلة كتير. أستاذ كامل، البروستاتا تعبانة والتضخم. أنا كنت بحكي على الأخ اللي هو بتاعت كل شوية عايز يخش الحمام، والمهم انا وضحت له الموضوع وطبعا طلع يعني معنوياته متحسنه اكثر وجالي في الاستشارة ما بياخدش أي دواء وراحت من عنده الحالة بفضل الله. لأن تبقى حالة نفسية، يعني تعرف أنها حالة نفسية أكتر إزاي برضو، أنها وقت النوم مش موجودة. ليه بقى؟ لأنه هو نايم، هو جسمه بطبيعته ما فيش المؤثرات الخارجية دي. يعني ده حاجة حتى بنختبرها في الضعف الجنسي، بنسأله أنت عندك انتصاب الصبح؟ يقول آه تمام. ده بيبقى مشكلته شق نفسي قائم وكبير جدا. ليه؟ لأنه لو في حاجة عضوية، هو الحاجة العضوية قائمة يعني إيه؟ هيوديها بالليل وهيجيبها بالنهار؟ لا. يعني مثلا لو واحد بيقول أنا بقدرش أجري، وبعدين قلنا رحنا رميين فلوس في مجموعة ولقيناه بيجري قبل الناس، يبقى ده صادق؟ لا. لو هو ما بيقدرش يجري عشان عنده مرض عضوي في رجله، مش هيقدر يجري، لو كان نار وراح هتحرقه، لأن عنده حاجة عضوية. فالشق النفسي قائم وموجود ونضعه في الاعتبار، بس ما ينفعش يبقى شماعة تعلق عليها كل مشكلة. لا، اللي يقول لك شق نفسي هو الطبيب المتخصص برضه، هو اللي يقول لك، وإذا قال لك صدقه، لأنه هو بيعمل لك أبحاث وبيعمل لك تحاليل وبيكشف عليك وما بيلاقيش فيك حاجة عضوية خالص، ويقول لك حاجة نفسية، صدقه وتابع معه وطلعها من دماغك، هتستريح إن شاء الله. بخصوص الحج كامل 61 سنة بيعاني من تضخم في البروستاتا، وطبعا المية بتنزل ببطء وبيحس بألم زي ما قلنا يا أستاذ كامل. في أبحاث لازم تتعمل. البروستاتا لما بتعمل أعراض زي دي بنعمل معها حاجة من اثنين. الأول بنمشي علاج، وانت خدت علاج وعمالة تغير في الأدوية، العلاج ده يفيد لحين، يعني مش شرط انك تمشي على العلاج عشرات السنين ويفيد. لا، هو العلاج اصلا بيعمل ايه؟ هو له يعني على حسب نوعه. البروستاتا حواليها كبسول، ده عبارة عن طبقة فيها عضلات ناعمة، سموس ماسلز. الدواء ده بيفك الأعصاب بتاعتها، يريحها، بدل ما يمتنشنها يقوم يريحها. لما يريحها تريح مجرى البول، ومن ثم نزول البول. ده شق واسع من الأدوية اللي بتتاخد في البروستاتا. في أدوية بتقلل من حجم البروستاتا، ودي بتشتغل على حاجات تانية وإنزيمات تانية وهكذا، بس بتقلل ببطء، وأدوية غالية ولفترة طويلة. لو ادينا العلاج والعيان استجاب وجسمه بقى يتحسن، بتابع. طب تحسن في الاول وبعد كده يبقاش يستجيب للعلاج، او ما استجابش من البدايه، يبقى لازم تخش على البديل الثاني وهو العمليه الجراحيه. والا لو كان كل الناس بتنفع معاها العلاج كنا وقفنا العمليات. لا، مش كل الناس. احنا امبارح عاملين عمليتين في قسم واحد، ما هو عندنا واحد بالمنظار وواحد استئصال بالجراحة. ليه؟ لأن ده ما استجابوا، خدوا علاج لفترة والعلاج ما عادش جايب معهم نتيجة، يبقى خلاص هو هيقعد يعاني من هذا، كل شوية عايز يخش الحمام والبول مخنوق، والبروستاتا بتحوش بول في المثانة، وعاملة عنده حصوات أو هتعمل حصوات، وبعدين هترد على الكليتين وتعمل ضعف وقصور في الكليتين. طب وليه في دلوقتي في استئصال بالمنظار، وفي كل حالة حتى 80 سنة وأكثر لهم برضو منظار خاص بيهم، وبنشيل البروستاتا بتتشال بالمنظار أو بالعملية الجراحية تتفتح وتتشال ويشال هذا التضخم. فأنا بقول للحاج كامل بتعمل دلالات أورام، اختبار اسمه PSA، وبتعمل موجات صوتية على البروستاتا من الشرج، وبعض الحاجات برضو موجات صوتية على البطن والحوض. وأقرب دكتور مسالك بولية جنب حضرتك، أنا ما أعرفش أنت ساكن فين، ولو أنت عايز تجينا في دمياط أهلا وسهلا بحضرتك، نشوفك ونعمل لك اللازم إن شاء الله. لكن تفضل معتمد على العلاج الدوائي فقط، هو يعني ممكن يبقى جسمك أصبح متوقف عند هذه المرحلة ولا يستجيب للعلاج الدوائي، ومن ثم يلزمك تنتقل إلى مرحلة ثانية وهي المرحلة بتاعة الجراحة. وما تخوفش ولا حاجة، حاجات بسيطة، والطب بقى متقدم جدا، والعملية دي بتاخد ساعة ولا ساعة وأقل من ساعة أحيانا أو أكثر يعني، لو فتح حتى بيبقى بعد 3-4 أيام في بيتك، وأسطرة بتتشاله وتبقى لا أدوية ولا حاجة، والبول متدفق تبقى تمام جدا، يعني حاجة لا مبرر للخوف منها أبدا. إذا كان في بعض الناس عندها خبرة بأن واحد عمل البروستاتا وتعب قبل كده، طب ده ظروفه أنت ما تعرفهاش، ليس بضرورة أن اللي حصل معه يحصل معاك، لا، هتقعد على العلاج تتعرض للمضاعفات بتاعة العلاج وعدم استجابة الجسم ليه، أنت اللي هتعاني وفي الآخر هتعملها. فأنت يعني طبعا أنا الكلام ده عام لسائر السادة المشاهدين. الأستاذ عبد الله بيقول عنده الخصية اليمين مرتفعة عن الشمال وعنده ألم في الخصية اليمين. طبعا بص يا أخ عبد الله، الخصيتين لازم يبقوا تحت في الكيس، ده لا خلاف عليه، واحدة مرتفعة عن التانية، ده إذا كان حاجة واضحة قوي وكده بتعمل موجات صوتية على الخصيتين، إما إن في دوالي في أحد الخصيتين أو مثلا شوية مية أو حاجة مخليها هي، هو الشمال بتبقى أوطى سنة عن اليمين، ده في الطبيعي الشمال وليس اليمين، تبقى أوطى حاجة غير ملحوظة يعني، فلكن ده الطبيعي بتاعها. لكن إذا كان اليمين عندك أوطى من الشمال، أولا ده حاجة غير مقلقة مدام، لكن علشان تتأكد من هذا السبب إيه، من السبب بتاع إن واحدة اليمين أوطى، بتعمل موجات صوتية دوبلر على الخصيتين، دكتور الأشعة هيديلك التقرير لدكتور المسالك، إما إن فيها دوالي أو فيها مية أو ما فيهاش حاجة، وبالتالي بتبقى تقطع الشك باليقين وبتاخد علاج لهذا الأمر إن شاء الله. أم محمد 38 سنة عملت استئصال الغدة الدرقية بعد فترة حست بألم في الجنبين، تحليل الكالسيوم نسبته طبيعي، تاخد كالسيوم، هي عندها ألم في الجنبين تعمل إيه؟ بص يا أم محمد، أعتقد أمرك بسيط خالص، ما تقلقيش، عملية استئصال الغدة الدرقية لا علاقة له بالغدة الثانية اللي أنا قلتها، لأن هم ما بيشيلوش الغدة الجار درقية، بيشيل الغدة جزء من الغدة الدرقية. أنت الكالسيوم تشوفي ظبطي، إن ما كنتش تحتاجي كالسيوم ما تاخديش علشان ما يزودش النسبة عندك، يعني راجعي الدكتور اعملي كالسيوم في الدم وارجعي للدكتورة المعالجة، وإن شاء الله هي هتنصحك بما يجب أن تقومي به. وفي الختام بنشكر يعني كالعادة قناة الرحمة الموفقة بإذن الله القائمين عليها، فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد حسان الرئيس الشرفي ويعني المشرف العام على بناء فرع جامعة الأزهر بدمياط الجديدة، الأستاذ محمود حسان مدير القناة، وجميع آل حسان لهم منا التحية ومن الله السلام، وكذا جميع العاملين في القناة من مصورين ومخرجين، وجميعهم لهم منا التحية، ولكم السادة المشاهدين على حسن مشاهدتكم، وكل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصحة كنز لا يفنى، والمسلم أولى ثروة.